أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في مبحث التمييز أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وقد تدخل الألف واللام على التمييز ولكنها لا تفيده تعريفا، بل يكون ذلك من باب الاضطرار. أما أن التمييز لا يكون معرفة فلأن الغرض من التمييز هو تفسير الذات ورفع الإبهام عنه، ورفع الإبهام عن الذات يتأتى من دون الحاجة إلى التعريف، فيكون التعريف بذكر الألف واللام قيدا زائدا لا حاجة له، فيكون لغوا. نعم، في بعض الموارد دخلت الألف واللام على التمييز، إلا أن دخولها عليه كان من أجل ضرورة الشعر ولأجل تصحيح القافية، فهي زيادة من أجل تصحيح النظم في البيت ومن أجل استقامة الوزن في الشعر، فالغرض مجرد غرض شعري لا علاقة له بالمعنى، ولذلك هذه الألف واللام لا تكون للتعريف، فالاسم معها يكون باقيا على تنكيره. وقد مثلوا لذلك ولهذه الضرورة الشعرية بقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبط النفس يا قيس عن عمرو، أو عن عمرو، نعم، حتى يستقيم البيت. هذا البيت فيه عتاب لقيس حيث تخلى عن نصرة رفيقه عمرو ولم يشارك في القتال للثأر عنه، والحاصل أن قيسا وعمرا كانا صديقين حميمين، فقتل عمرو، وقد همت قبيلة عمرو بالقتال والثأر له، واستنجدوا برفيق عمرو الذي هو من؟ قيس. إلا أن قيسا بمجرد أن وجد بأس الغريم في القتال ووجد التعب في وجوه قبيلة عمرو نظرا لهول المعركة وصعوبتها، فإنه صد عن القتال، أي تراجع عن القتال، وطاب نفسا، أي راضية حينئذ بأن يكون بدل الحرب وبدل القتال تعويض، بأن يكون ثمة تعويض مادي بدل القتال ولو بالغنائم. ولذلك أراد أن يعاتب الشاعر قيسا فقال: رأيتك، يعني رأيتك عندما هممت بالفرار، متى؟ لما أن عرفت وجوهنا، أي رأيتك عندما نظرت إلى وجوهنا فوجدتها متعبة لهول المعركة ولبأس الأعداء، رأيتك صددت، تمام؟ رأيتك صددت، أي انكفأت عن القتال وطبت نفسا، هكذا كان ينبغي أن تكون العبارة، وطبت نفسا يعني رضيت يا قيس عن عمرو، يعني رضيت بقتل عمرو، إذ إنك لم تعد طالبا لثأره، تمام؟ تقول رغبت به يعني أحببته، رغبت عنه يعني تركته، رضيت به يعني أخذته، ورضيت عنه أي رضيت بما عندي عوضا عوضا عنه. فرضيت بالانكفاء عن القتال وبنجاة نفسي عن أن أثأر لمن؟ لعمرو. الشاهد: صددت وطبت. طبعا ما لا أعرف، عندي في البيت لا يوجد وطبت، تمام؟ الشاهد هذا خطأ، طبت موجودة. صددت وطبت، طب صددت يعني انكفأت عن القتال، وطبت تمام بمعنى رضيت، وطبت يعني وطبت نفسا، طاب زيد نفسا، هكذا كنا نمثل للتمييز. الشاهد فيه أن النفس ها هنا تمييز لطبت، والتمييز حقه أن يكون نكرة، وقد دخلت عليه الألف واللام ها هنا، نقول دخول الألف واللام كان من أجل ضرورة الشعر ولأجل تصحيح وزن البيت ليكون على قافية واحدة وليستقيم بحره الشعر الذي بني هذا البيت على أساسه. طبعا البعض ذكر أن النفس ها هنا ليست تمييزا، وإنما هي مفعول به لأي شيء، لصددت. ماذا صددت؟ صددت النفس، فهي مفعول به، ولا مانع في المفعول به أن يكون معرفة. ثم قوله وطبت يحتاج إلى تمييز، ولكن تمييزه يكون محذوفا، وهذا لم يرتضه الأكثر، لأن التمييز بحسب الفرق رافع للإبهام، وما يرفع الإبهام كيف يكون مبهما في نفسه ومحذوفا، ولذلك الأولى أن نجعله تمييزا وإن دخلت عليه الألف واللا، ونجعل ذلك للاضطرار. وعلى كل حال، فعندنا فعلان، وكل واحد من الفعلين يطلب لفظ النفس على جهة مغايرة. فالفعل صددت يطلب يطلب النفس على أنه مفعول به، وطبت يطلبها على أنها تمييز. فإن جعلنا النفس مفعولا لصددت وقعنا في إشكال حذف التمييز، والتمييز لا ينبغي أن يكون محذوفا، إذ إنه هو الذي يكون رافعا للإبهام. وإن جعلناها تمييزا لطبت ورد عليه أن التمييز لا يكون إلا نكرة، فأجيب عن إذن فنحن بين أحد محذورين، فلا بد أن نختار أهونهما. قالوا نلتزم بأن التمييز مذكور وأن النفس تمييز لطبت، جيد. غاية ما في الأمر أن هذه الألف واللام يجيء بها اضطرارا. قال: فإن قوله النفس تمييز وليست أل هذه أل المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكر وهو موافق لما ذكرنا من الشرط، ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله. التمييز لا يتقدم على المميز، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، لأن الغرض من التمييز سياسة اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال. فلو قدم التمييز لم يعد هناك إبهام حتى نحتاج إلى رفعه بالتمييز، فلم يعد التمييز تمييزا، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره. هذا تمام الكلام في التمييز. بقي عندنا أو نقع الكلام في باب جديد ومبحث جديد هو الاستثناء. والاستثناء في اللغة هو الإخراج. والإخراج إنما يكون إخراجا لشيء بعد كونه داخلا في رتبة سابقة، وأما ما يكون غير داخل من أول الأمر فلا يقال له إخراج، بل يكون خارجا من أول الأمر. وبالجملة ففرق بين كون الشيء خارجا وبين كونه مخرجا، فرق بين الخروج والإخراج. والاستثناء هو الإخراج، والإخراج أي إخراج شيء من شيء، فرع أن يكون ذلك الشيء داخلا في رتبة سابقة ثم يراد إخراجه فيما بعد. ثم إن الإخراج من المعاني التي تتوقف على وجود طرفين، طرف هو الذي نخرجه وطرف هو الذي نخرج منه ذلك الشيء. فالإخراج يتوقف على وجود مخرج وهو الذي نخرجه، وعلى وجود مخرج منه وهو ما نخرج ذلك الشيء عنه. كما إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، فقد حكمت على القوم بالمجيء، والحكم على القوم بالمجيء حكم على كل فرد من أفراد القوم ومن جملتهم زيد. فقد دخل زيد ها هنا في حكم المجيء، ثم بعد ذلك استثنيت زيدا فأخرجته عن هذا الحكم، فزيد كان داخلا في جملة الجائين لأنه من جملة أفراد القوم، ثم إنك أخرجته عن هذا الحكم بهذا الاستثناء بقولك إلا زيد. ولذلك لولا هذا الاستثناء لو قلت جاء القوم لفهم من ذلك مجيء زيد قطعا لأنه من جملة أفراد القوم، فهو داخل في الحكم ثم أخرج عن ذلك الحكم بالاستثناء. فالإخراج إذن يتوقف على وجود مخرج ومخرج منه، والمخرج هو الذي نسميه مستثنى، والمخرج منه هو الذي نسميه المستثنى منه. والأداة التي تدل على عملية الإخراج هذه هي التي نسميها بأداة الاستثناء، فصار للاستثناء أركان ثلاثة: المستثنى أي المخرج، والمستثنى منه أي الدائرة التي نخرج منها ذلك الشيء، وأداة الإخراج وهي أداة الاستثناء. ففي قولنا جاء القوم إلا زيدا نحن قد استثنينا زيدا من جملة أفراد القوم الذين حكم عليهم بالمجيء، ف فزيد هو الذي خرج عن حكم المجيء بعد أن كان داخلا فيه لأنه من أفراد القوم، والمستثنى منه ها هنا ما هو؟ والقوم، لأن زيدا من أفراد القوم، فقد أخرجنا زيدا عن كونه من أفراد القوم الذين حكم عليهم بأي شيء المجيء. فيقال القوم هو المستثنى منه، أخرجنا عن هذه الدائرة زيدا. وإلا هي أداة الاستثناء. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في أمور. الأمر الأول أن المستثنى حقه أن يكون منصوبا، لأنه دائما يكون عبارة عن مفعول به في المعنى. لأنك إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، فكأنك قلت جاء القوم أستثني ماذا؟ أستثني زيدا. فالمستثنى في المعنى مفعول به لفعل محذوف تقديره أستثني، ولذلك حقه أن يكون منصوبا لأن المفعول به لا يكون إلا منصوب. الأمر الثاني أن أدوات الاستثناء أي الكلمات التي تدل على معنى الإخراج وعلى الاستثناء متعددة، فقد تكون تلك الكلمة الدالة على الاستثناء فعلا، وقد تكون حرفا، وقد تكون اسما. فمثال كونها اسما إلا، عفوا، مثال كونها حرفا إلا، وإذا كانت إلا حرفا فلا محل لها من العبد. ومثال كونها اسما غير وسوى كما تقول جاء القوم سوى عمرو، وجاء القوم غير عمرو، يعني عمرو ليس منهم، وغير وسوى على ما سيأتي أسماء. وإذا كانت هذه الأدوات الدالة على الاستثناء أسماء فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب، فلا بد أن يكون محلها إما الرفع أو النصب أو الجر، خلاف أداة الاستثناء إلا حرف فلا محل له من الإعراب. وقد تكون كلمة الدالة على الاستثناء فعلا كما في عدا وخلا وحاشا على تفصيل سوف يأتي، كما إذا قلت جاء زيد أو جاء القوم ما عدا زيدا، هي كلها بمعنى إلا وكلها تدل على الاستثناء. سوى مش سواء، سوى جاء القوم سوى زيد، إيه بمعنى إلا طبعا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الاستثناء كما عرفنا يتقوم بأركان ثلاثة، هي المستثنى والمستثنى من وأداة الاستثناء. ولذلك ينقسم الاستثناء تارة باعتبار طبيعة المستثنى، وتارة ثانية باعتبار طبيعة المستثنى منه. وتارة ثالثة باعتبار جملة أو طبيعة الجملة المشتملة على الاستثناء. توضيح ذلك، التفت. أن حق كل جملة مشتملة على الاستثناء أن تكون مشتملة على هذه الأركان الثلاثة، لأن الاستثناء يحتاج إلى مستثنى وإلى مستثنى منه وإلى أداة استثناء. فحق هذه الأركان الثلاثة أن تذكر كلها في الكلام، ولكن في بعض الأحيان قد يحذف المستثنى منه، فيقال الاستثناء حينئذ إنه استثناء غير تام. ليش غير تام؟ لأن الأركان لم تذكر كلها، غير تام الأركان، ويقال له استثناء مفرغ لأن الكلام فارغ عن المستثنى منه. وتارة ثانية يكون المستثنى منه موجودا مذكورا، فتكون أركان الاستثناء كلها تامة فيقال للاستثناء إنه تام. ولذلك قالوا الاستثناء ينقسم بقسمة الأولى إلى تام ومفرغ. ليش؟ قالوا لأن المستثنى منه إذا كان موجودا، التفت، دائما المستثنى يجب أن يكون موجودا، ودائما أداة الاستثناء يجب أن تكون موجودة. بقي عندنا المستثنى منه، إن وجد في الكلام فقد تمت أركان الاستثناء فيقال للاستثناء إنه تام. إن لم ينوجد المستثنى منه إذن فالاستثناء ليس تاما لأن الأركان لم تذكر كلها، فيقال له استثناء غير تام أو استثناء مفرغ. طيب، مثال الاستثناء التام أن تقول جاء القوم إلا زيدا، أو ما جاء القوم إلا زيدا، ما شاء. ولكن مثال الاستثناء المفرغ كما إذا قلت ما جاء إلا زيد. تمام، شوف، ما جاء إلا زيد، أداة الاستثناء إلا موجودة، المستثنى من هو؟ زيد، وهو موجود. ما، طيب المستثنى منه ما هو؟ ليس موجودا. كان حق العبارة أن تكون ما جاء القوم إلا زيد، أو ما جاء أحد إلا زيد. زيد استثنيته من أحد، ولكن لفظ المستثنى منه ليس موجودا في الكلام. واضح صار؟ إذن فالاستثناء بالنظر إلى طبيعة المستثنى منه ينقسم إلى تام ومفرغ، لأنه إن كان لفظ المستثنى منه موجودا، التفت، عندما نقول أن الاستثناء يتقوم بأركان ثلاث، فهذا يعني أنه لا يتحقق الاستثناء إلا بوجود هذه الأركان الثلاث. فكلما فرضنا أن هناك استثناء، إذن فلا بد من وجود مستثنى، ولا بد من وجود مستثنى من، غاية ما في الأمر أن اللفظ الدال على المستثنى من قد يذكر وقد لا يذكر، لأن المستثنى منه لا يكون متحققا، هو متحقق ولكن لفظه لم يذكر في صورة الكلام. هذا تقسيم أول، هذه قسمة أولى، وهي قسمة للاستثناء باعتبار وجود لفظ المستثنى منه وعدم وجوده. التقسيم الثاني هو تقسيم الاستثناء باعتبار المستثنى. قالوا المستثنى لا يخلو إما أن يكون من جنس المستثنى منه وداخلا في حقيقته، أو لا يكون من، أو لا يكون من جنسه. يعني المستثنى إما أن يكون بعضا من المستثنى منه ومن جملة أفراد المستثنى منه، أو لا يكون من جملة أفراد. فإما أن يكون المستثنى أي الشيء الذي نخرجه، إما أن يكون من جنس المستثنى منه ومن سنخه وحقيقته، أو لا يكون كذلك. فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه سمي الاستثناء متصلا، وإن لم يكن من جنسه فيقال للاستثناء إنه استثناء منقطع أو منفصل. مثال ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه: جاء القوم إلا زيد، زيد من جنس القوم، من جملة أفراد القوم. هذا المستثنى هو بعض أفراد المستثنى منه، فهو من سنخه. ومثال ما لا يكون من جنسه كما تقول: جاء القوم إلا حمارهم، فالحمار ليس من أفراد القوم، فهو في الحقيقة لم يدخل في الحكم حتى نحتاج إلى إخراجه بالاستثناء. تقول إذن لماذا نستثني؟ هذا يأتي في محله إن شاء الله. ولكن الاستثناء هنا استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وكأن المتكلم عندما قال جاء القوم دل ذلك على أنهم قد جاءوا بكل أمتعتهم وكل احتياجاتهم، والتي من جملتها حمارهم، فأوهم ذلك دخول الحمار في جملة الجائين، لأن مجيء كل القوم ينبئ عن أنهم قد جاءوا بسائر احتياجاتهم التي من جملتها الحمار، فأوهم ذلك دخول الحمار في جملة الجائين. وإن كان المجيء إنما انصب على أفراد القوم لا على الحمار، فأردت أن ترفع هذا الوهم بالاستثناء فتخرج ما دخل أو ما أشعر الكلام بدخوله وإن لم يدخل حقيقة، فتقول إلا حمار. ومن هذا القبيل قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر. مع أن إبليس ليس من الملائكة، ليس من أفراد الملائكة. إبليس من أي أفراد؟ من أفراد الجن، تمام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صحيح؟ تمام. إذن فإبليس لما كان من الجن فهو ليس من أفراد الملائكة، فهو لم يدخل في جملة المستثنى من حتى نحتاج إلى إخراجه بعد ذلك بالاستثناء، لأن الحديث من أول الأمر عن سجود الملائكة لا عن سجود الجن. فلقائل أن يقول إن إبليس لم يدخل في جملة الساجدين حتى نحتاج إلى استثنائه أو إلى إخراجه بالاستثناء، أما فائدة ذلك؟ قالوا إن سجود الملائكة كلهم أجمعين ينبئ عن سجود إبليس، وذلك لأن إبليس كان قد فاق في عبادته عبادة الملائكة، حتى إنه كان يقال له طاووس الملائكة. فلما سجد الملائكة وهم أقل تعبدا من إبليس، تمام، أنبأ ذلك عن سجود إبليس لكونه أكثر تعبدا فيكون أكثر انقيادا للأمر الإلهي. فلما انقادت الملائكة إلى حكمه تعالى بوجوب السجود لآدم أنبأ ذلك عن سجود إبليس بطريق أولى، لأن امتثال الأقل تعبدا ينبئ عن امتثال الأكثر تعبدا، فأوهم ذلك دخول إبليس في جملة الساجدين فجيء بالاستثناء ليرفع ذلك الوهم وليدلنا على أن كثرة التعبد لا توصل إلى بر الأمان وإلى بر الاحتياط، وأن الإنسان وأن الكائن المختار دائما في عرضة للوقوع في الابتلاءات، ويكون عرضة للحرمان من النعم الإلهية إن هو سقط في أي ابتلاء، فالأمور دائما بخواتيمها. على كل حال فيقال الاستثناء حينئذ إنه استثناء منقطع لا متصل. واضح إلى الآن؟ إذن فالاستثناء إما منقطع أو متصل، وإما تام أو ناقص يعني مفرغ. التقسيم الثالث أن ينقسم الاستثناء باعتبار طبيعة الجملة التي هو فيها، إلى قسمين، وذلك لأن الجملة إما أن تكون جملة مثبتة أو أن تكون جملة منفية. فمثال كونها مثبتة كما تقول جاء القوم إلا زيد، أصل الجملة تتحدث عن إثبات المجيء لا عن نفيه، لا عن نفيه، أثبتت المجيء ثم أخرجت عن الحكم زيدا، فيقال لهذا الاستثناء حينئذ إنه استثناء مثبت، أو يقال له استثناء موجب. وتارة تكون الجملة المشتملة على الاستثناء جملة منفية كما تقول ما جاء إلا زيدا، إلا زيد، أو ما جاء القوم إلا زيدا، فيقال للاستثناء إنه استثناء منفي لأنه وجد في جملة نافية. فالاستثناء إما مثبت أو منفي، وعلى كل واحد من التقديرين، فهو إما تام أو ناقص، وعلى كل واحد من التقديرين فهو إما منقطع أو متصل. طبعا بعض هذه الصور، طبعا يعني إذا كان عندنا ثلاثة تقسيمات وكل تقسيم إلى قسمين، كم صورة يصبح عندنا؟ حاصل ضرب اثنين باثنين
أربعة
باثنين، يعني كم صورة؟ الصور ثمانية حينئذ. تمام؟ بعض هذه الصور لا وجود لها في اللغة العربية ولا يمكن أن تتحقق في اللغة العربية. ونحن إذا أردنا أن نستعرض هذه الصور الأربعة، هنا أمامنا قلنا الاستثناء إما تام أو ناقص، وأيضا إما منقطع أو متصل، وأيضا إما مثبت أو، وهذا يعني أن كل جملة فيها استثناء فلا بد أن تأخذ واحدا من قسمي التقسيم الأول، وصفة من صفتي التقسيم الثاني، وصفة من صفات التقسيم الثالث. ولذلك الصور كيف تصبح؟ تصبح ثمانية، هي ناتج ضرب اثنين باثنين باثنين، فعندنا صور ثمانية. ليش؟ الصورة الأولى أن يكون ال الصورة الأولى، شوف، أن يكون الاستثناء تاما والمستثنى منقطعا، عفوا متصلا، أسهل، متصلا، والاستثناء ماذا؟ مثبت. طيب الصورة الثانية، شوف، أن يكون الاستثناء تاما والمستثنى أو عفوا متصلا، ولكن ماذا يكون؟ منفي. الصورة الثالثة، أن يكون الاستثناء تاما والمستثنى منه شو؟ منقطعا. معاش تقول متصل، خلاص انتهى. منقطعا يعني منفصلا، صحيح؟ جيد. والاستثناء ماذا؟ مثبت. الصورة الرابعة، أن يكون الاستثناء تاما منقطعا منفيا. شوف هذه كم صورة؟ هذه كلها أربع صور، وهذه كلها على تقدير أن يكون الاستثناء تام. الآن عندنا نفس هذه الصور، صور أربعة، ولكن يكون الاستثناء فيها شو؟ ناقص. إذن فالخامسة أن يكون ناقصا متصلا مثبتا. الصورة السادسة، أن يكون ناقصا متصلا منفيا. الصورة السابعة، أن يكون ناقصا منقطعا مثبتا. والثامن، أن يكون ناقصا منقطعا منفيا. واضح كيف صارت الصور الثمانية؟ هي ناتج ضرب التقسيم الأول، أقسام التقسيم الأول بأقسام التقسيم الثاني بأقسام التقسيم. اثنان باثنين أربعة، اثنان باثنين أربعة، اثنان باثنين أربعة، تمام. والأربعة باثنين تنتج ثمانية، ثمانية أقسام، نعم، أو ثمان صور. الآن تعال نأخذ هذه الصور ونرصد أمثلتها صورة صورة. الصورة الأولى ماذا كانت؟ أن يكون الاستثناء تاما، يعني أركانه كلها موجودة في الكلام، يعني أن يكون المستثنى منه موجودا، وأن يكون الكلام مثبتا، يعني لا يكون منفيا، وأن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، كما تقول جاء القوم إلا زيد. الاستثناء هنا تام، ليش؟ لأن المستثنى منه موجود، والمستثنى وأداة الاستثناء، فأركانه تام، وهو مثبت لأن الجملة أثبتت المجيء للقوم ثم استثني بعد ذلك زيد، تمام. وزيد من سنخ المستثنى منه، لأنه من جملة أفراد القوم حقيقة. في هذه الصورة قالوا حكم المستثنى هو النصب، وينصب على الاستثناء، فنعرف جاء فعل ماضي مبني على الفتح الضائر على آخره، القوم فاعل مرفوع على مرفع الضم الضائر على آخره، إلا حرف استثناء مبني على آخر حرف بإلا، شو هو آخر حرف؟ آخر حرف بإلا شو هو؟
لا،
لكن تكتبها أنت
الألف،
جيد، والألف ساكن. حرف استثناء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتح الضائر على آخره، والثانية واضح. ليش؟ لأنه في بمثابة مفعول به في المعنى، كأنك قلت جاء القوم استثني ماذا؟ زيدا. فحقيقة لأن الاستثناء كان تاما، فهذا يعني أن الجملة قد استوفت كل أركانها، فالفعل أخذ فاعله ليه؟ ولم يبقى هناك شيء ناقص في الكلام، فجيء بحرف الاستثناء، وحق المستثنى أن يكون منصوبا فنصب لذلك. طيب الصورة الثانية أن يكون الاستثناء تاما متصلا منفيا، دعك أريد أن أخذ هذه الصورة لها، أن يكون الاستثناء تاما منقطعا شو بعد مثبتا، هو نفس المثال ولكن تقول جاء القوم إلا ماذا حمارا. الاستثناء مثبت لأن الجملة ليست نافية لأنها تثبت المجيء للقوم ثم تستثني الحمار. طيب فالاستثناء مثبت والاستثناء تام لأنه قد ذكر المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء، بس نقول تام يعني المستثنى منه موجود، أما أداة الاستثناء فلا تحذف والمستثنى فلا يحذف، تمام، وإنما يحذف المستثنى منه، فالمستثنى منه موجود في الكلام، فالاستثناء تام ومثبت، غاية ما في الأمر أن الحمار ليس من جنس القوم، إذن فهو ليس من جنس المستثنى منه فهو الاستثناء منقطع. هذه الحالة هي حكمها حكم ما تقدم، يقع المستثنى منه شو منصوبا. هون واضح يا أخوان؟ تمام. ليش؟ نقول لأن الجملة قد استوفت كل أركانه، الفعل أخذ فاعله، شو يعني أخذ فاعله؟ لأن المستثنى منه موجود فقد أخذ الفعل فاعله، فلم يبقى إلا أن ينصب المستثنى بعد أداة الاستثناء لأنه حينئذ بمنزلة المفعول به في المعنى. طيب شو كنت عم تمحي؟ يلا ماشي ماشي الحال. طيب هذه هي الصورة الثانية، هنشوف الصورة الثالثة، أن يكون الاستثناء تاما متصلا شو بعد منفيا. أحسن، كما تقول ما جاء القوم إلا من؟
زيد.
لا زيدا، خلينا نشوف هلا. لا زيدا، خلينا نشوف. شوف. على كل حال، التفت، هذا الاستثناء منفي لأنه حقيقة يريد نفي المجيء عن القوم، ولكنه استثناء تام. لأنه قد ذكر المستثنى منه والقوم، وهو استثناء متصل لأن زيدا من جملة أفراد القوم. في هذه الحال قالوا يصح في المستثنى وجهان، إما أن تنصبه على الاستثناء كما كنا نفعل ذلك في الصورة الأولى والثانية، وإما أن تجعله بدلا من المستثنى منه. ما جاء القوم إلا قوم مرفوعة، ما يكون بدلا عن المرفوع ماذا يكون؟ مرفوعا، فتقول ما جاء القوم إلا زيد. ليش؟ قالوا لأن زيد حقيقة هو الجائي. شوف، صحيح أن المجيء ها هنا بحسب أنت بحسب الإعراب ماذا تعرب؟ ما جاء القوم، ماذا تعرب القوم؟ فاعل اللي جاء، ولكن هو في الحقيقة الذي جاء من هو؟ زيد أو القوم؟
زيد.
أنت تقول ما جاء القوم إلا من؟
زيد.
ما جاء القوم إلا فحقيقة الجائي من هو؟
زيد.
هو زيد، فكان حق المجيء أن يتسلط على من؟ على زيد، والبدل في علانية إسقاط المبدل من كما ذكرنا مرارا. فلذلك صح في زيد وجهان، الأول أن نجعله منصوبا على الاستثناء. ليش؟ وما هو وجه هذا الإعراب؟ قالوا لأن الجملة قد استوفت أركانها بحسب الظهر، هذا الفعل أخذ فاعله، إذا فلم تعد الجملة تطلب شيئا، فجاءت أداة الاستثناء وحق ما يكون بعد الاستثناء أن يكون منصوبا لأنه مفعول به في المعنى على تقدير فعل محذوف تقديره استثناء. هذا وجه النصب. وأما وجه البدلية قالوا فلأن في حالة النافي الفعل حقيقة إنما صدر من المستثنى لا من المستثنى منه. أنت تقول ما جاء القوم إلا زيدا، في الإعراب تعرف جاء فعل ماضي والقوم تعرف فاعل، ولكن ما هو فاعل في المعنى حقيقة للمجيء من هو؟
زيد.
لأن زيد هو الذي صدر عنه المجيء، فحقه أن يكون بدلا من القوم. ولذلك القوم إذا كانت مرفوعة فيكون المستثنى حينئذ مرفوع، فما لا نعلمه مستثنى نقول بدل. ولذلك التفت، قد يكون المستثنى منه منصوبا، ما رأيت أحدا إلا زيدا. زيدا تستطيع أن تعربها مستثنى منصوب، وتستطيع أن تعربها بدل من أحدا، بدل من المفعول به منصوب. ما مررت بأحد إلا زيد، إذا أردت أن تجعلها بدلا، وإلا زيدا إذا أردت أن تجعلها مستثنى منصوب. ففي هذه الحالة قالوا شو يصح الوجهان، النصب مش الرافع، البدلية. البدلية قد يكون برافع وقد يكون بنصب وقد يكون بجر. وجه النصب أن الجملة قد استوفت أركانها ولو بحسب الظاهر، الفعل أخذ فاعلا ولو لم يكن القوم فاعلا حقيقيا في المعنى، ولكن هذا الفعل تسلط على فاعل. وإذا قد تمت أركان الجملة فلم يبقى إلا أداة الاستثناء وما بعده، فحقها المستثنى أن يكون منصوبا. ولذلك قالوا النصب هو الأصل، ويجوز إعرابه بدلا لأنه هو فاعل الفعل حقيقة، ولأنه مفعول الفعل حقيقة، لأن النفي يقلب المعنى. هذه الصورة
كيف؟ موسى المقصود بالحق
يعني إيه؟ هو المقصود، هو المقصود بالمجيء والجاء حقيقة. تمام. شو المثال الرابع؟ أن يكون الاستثناء تاما، شوف، منقطعا منفيا. هذه الصورة لا وجود لها في الكلام. التفت، عم نحكي عن استثناء تام. استثناء تام. تقول ما جاء أحد إلا شو؟ لا يمكن أن يكون المستثنى منقطعا، لأن المستثنى من في حالة النفي يجب أن يكون أمرا عاما، وإذا كان أمرا واسعا فدائما المستثنى سوف يكون داخلا في المستثنى من، لأن الحمار هو من جملة أفراد الآحاد أو لا. ولذلك هذه الصورة لا محل لها في الكلام. هل تستطيع أن تقول ما جاء القوم إلا حمارهم؟ نعم يستطيع أن تقول ذلك، ولذلك هذه الصورة صحيحة. نعم، ما جاء القوم إلا حمارهم. الاستثناء منفي منقطع و وتم، ذكرت الأركان كلها. هذا حكمه شو بيكون؟ لأنه الجاء حقيقة من هو؟ هو الحمار. فيصح أن تجعله بدلا على أن يكون هو المقصود بالحكم، ويصح أن تجعله مستثنا منصوبا، ليه؟ لأن الجملة قبل الاستثناء تامة الأركان ولو بحسب الله. إذن هذه الصور الأربعة كلها ما عندنا مشكلة فيها، صار واضح؟ طيب، خلينا ناخذ الصورة كانت الخامس، أن يكون الاستثناء ناقصا
متصلا
ومثبتا. شوف، يعني كما تقول جاء ناقص، عم نحكي تمام، يعني مستثنى لا يكون مذكورا، جاء إلا زيد، يعني المفروض جاء القوم إلا زيدا، لابد أن نحذف ماذا؟ المستثمن. هذه الصورة لا محل لها، ليس لها وجود في اللغة العربية. لا تقول جاء إلا زيدا ولا جاء إلا زيد. من الجائي؟ لأنه حقيقة هذا الفعل قد خلي عن فاعل، لأن الفرض أن زيد لم يجئ، والمجيء قد وقع من دون فاعل له. هذه صورة لا يغي في الكلام، هذه صورة لا محل لها في الكلام. الصورة الخامسة اللي هي الاستثناء الناقص المتصل بعد من الصور التي لا وجود لها في اللغة العربية أن يكون الاستثناء ناقصا منقطعا مثبتا، كما تقول جاء إلا الحمار. واضح؟ جاء إلا الحمار، لا المستثنى منه غير موجود. إذن لم ينسب المجيء إلى أحد حقيقة، فقد صدر المجيء من دون جاء. ليش؟ لأن الحمار لما وقع بعد أداة الاستثناء، لأن الحمار لما وقع بعد أداة الاستثناء إذن فهو خارج عن حكم المجيء، تمام؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن المجيء لم ينسب إلى شيء، لأن المستثنى منه لم يذكر، فلازم أن يتأتى المجيء من دون جاء حقيقة. هذه صورة لاغية في الكلام، تمام؟ واضح. ولكن هذا سيأتي في الألام في الصورة السابعة. إذا فهذه الصورة أيضا لاغية. طيب عندنا الصورة السابعة اللي هي شو؟ أن يكون الاستثناء، خليك معي، أن يكون الاستثناء ناقصا متصلا متصلا منفيا. هذه الصورة موجودة، ناقصا متصلا منفيا، كما تقول ما جاء إلا زيد. هي كلمة أن يقول ما جاء القوم أو ما جاء أحد إلا زيد، فهنا الاستثناء منفي واضح لأنها تنفي المجيء حقيقة إلا عن زيد. ثانيا المستثنى منه المستثنى من غير موجود، فالاستثناء ناقص، تمام؟ والمستثنى والاستثناء متصل، لأن زيدا من جملة أفراد الجاء، لأنك ماذا تقول ما جاء أحد وزيد من جملة أفراد الأحد. واضح؟ في هذه الحالة ماذا قالوا؟ قالوا في هذه الحالة المستثنى يجب أن يعامل معاملة المستثنى منه، أو فقلت عامل المستثنى معاملة كأنه لم يكن هناك استثناء في الكلام. ولذلك إذا حذفت أداة الاستثناء زيد ماذا يكون؟ فاعل جاء، تمام؟ ولذلك ليه؟ قالوا لأن الجملة لم تستوفي أركانها بعد، من فرض أن الاستثناء ناقص، يعني المستثنى منه لم يكن موجودا، فالفعل لم يتسلط على شيء. ففي هذه الحالة لما لم تكن الجملة مستوفية الأركان وجب أن تستوفي أركانها ولو بالاستثناء الواقع بعد إلا، فيقال إن زيد أو المستثنى يعامل معاملة ما إذا لم يكن الاستثناء موجودا في الكلام أساسا، كما لو أنك قلت ما جاء زيد، فماذا نعرف زيد؟ ها هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر. ليه؟ قال لأنه لو لم تعربها فاعلا لو أعربتها مستثنى فهذا يعني أنها فضلة، وإذا كانت فضلة فهذا يعني أن الجملة تامة الأركان قبلها، ولكن المجيء لم يسند إلى أي شيء، والفاعل لا يكون محذوفا لأن الفاعل عمدة في الكلام، فوجب أن يسند المجيء إلى من؟ وإذا قلت ما رأيت إلا زيدا، ماذا نعرف زيدا؟
مستغفر
لي، ما نعرف
منصوب،
هو منصوب، ماذا نعربه؟
مفعول
به. ليه؟ لأنك لو أعربته مستثنا فهذا يعني أنه فضل، ومعنى أنه فضل أن الجملة تامة الأركان قبل الاستثناء، مع أن رأيت من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول به ولم تستوفي مفعولها، فدلنا ذلك على وجوب أن يتسلط الفعل على زيد فينصبه مفعولا به. فإذا كان الاستثناء منفيا ناقصا متصلا فإن المستثنى يعامل معاملة ما لو لم يكن هناك استثناء، لأن الاستثناء لما كان ناقصا فالجملة غير تامة الأركان، وهذا يعني أن الفعل لم يتسلط على فاعله أو على مفعوله، فلا بد أن تستوفي الجملة أركانها أولا ليصح بعد ذلك أن نأخذ فضلة في الكلام، فيعرب المستثنى كما لو لم يكن هناك استثناء في أصل الجملة. طيب واضح؟ معاملة ما لو لم يكن هناك استثناء.
إذا حفظنا الاستثناء نحذف النفي كمان.
كيف؟
النفي كمان إذا حذفنا أداة الاستثناء. ما رأيت إلا.
ليش ما نحذف أداة الاستثناء؟ نحن لا نحذفه.
إذا باعتبار المفروض.
نحن لا نحذفه. نحن نفرض أنه لو لم يكن هناك استثناء ماذا تقول؟ ما رأيت زيدا.
رأيته
زي أعرف، ولكن حقيقة بس أريد أن أسلط الفعل على فاعله وعلى مفعوله، لا أريد أن أحذف شيئا. طيب الصورة الفعل الثامنة والأخيرة ولا وجود لها في اللغة العربية أن يكون الاستثناء ناقصا شو بعد؟ منقطعا منفيا كما تقول ما جاء إلا الحمار. قالوا هذه لا يمكن أن يكون الاستثناء معها منقطعا، لأنه ما دام المستثنى منه لم ينوجد فلا بد أن تقدره مفهوما عاما، تقول ما جاء أحد إلا الحمار، والحمار من جملة أفراد حاد، فسوف يكون دائما داخلا في جملة أفراد المستثنى منه، فلا يصدق الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى منه لما كان محذوفا، والمحذوف كلما أردت أن تقدره فلا بد أن تقدره من المفاهيم العامة الواسعة، تمام؟ فسوف يكون المستثنى من جملة أفراد المستثنى منه حينئذ، فلا وجود لهذه الصورة. فظهر أن المستثنى بعد إلا له كم حالة؟ له حالات ثلاث، إما أن يجب نصبه على الاستثناء فقط، وإما أن يجوز فيه وجهان، إما النصب على الاستثناء أو الإعراب على البدلية، وثالثا أن يعرب كما لو لم يكن هناك استثناء في التركيب. الآن متى ينصب الاستثناء وجوبا؟ أنتم عليكم أن تتصيدوا هذه الصور، صارت واضحة لكم. ومتى يجوز الوجهان؟ عندما يكون المستثنى، متى يجوز الوجهان؟ عندما يكون الاستثناء تاما منفيا سواء كان منقطعا أو منفصلا. ومتى يعرب المستثنى كما لو لم يكن هناك استثناء؟ عندما يكون الاستثناء منفيا ويكون المستثنى منه شو؟ محذوفا. تمام، هذا تمام الكلام في صور إعراب المستثنى. وين؟ أي مستثنى؟ الذي يقع بعد إلا. أما المستثنى الذي يقع، أما المستثنى الذي يقع بعد غير وسوى وعدا وخلا وحاش، هذا له حكم آخر على ما سيأتي. نقرأ هذا المقدار. قال: باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية. مش حروف الاستثناء، أدوات الاستثناء، يعني بعض هذه الأدوات أفعال وبعضها أسماء، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدوى وحاشا. وأقول الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. لأنك عندما تقول جاء القوم، لولا أنك ذكرت إلا زيدا فيما بعد لكان زيد داخلا في جملة أفراد الجائين. ومثاله قولك نجح التلاميذ إلا عامرا، فقد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر، ولولا ذلك الإخراج لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة. شوف الشارح أضبط من الماتن. ها الماتن ماذا قال؟ حروف الاستثناء، فجعل كل أدوات الاستثناء من قبيل الحروف. الشارح قال أدوات الاستثناء كثيرة، هذه الأدوات بعضها حروف بعضها أسماء وبعضها أفعال، وقد ذكر منها المؤلف ثمان أدوات. والذي نذكره منها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا، والنوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو أربعة، وهي سوى بالقصر وكسر السين بالقصر يعني بالألف المقصورة وكسر السين، سوى وسوى بالقصر أيضا يعني بالألف المقصورة وضم السين، وسواء بالمد لأنك لا تكتب ألفا مقصورة وإنما تمد يعني تكتب ألف طويلة بالمد وفتح السين، وغير. والنوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي ثلاث أدوات وهي خلا وعدا وحاشا. هذه كلها سوف يأتي بيانها لأن نحن ما أخذناه هو الحكم المستثنى بعد إلا. تمام. قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، سواء كان الاستثناء منقطعا أو متصلا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، كما يعني شو يختلف إعرابه باختلاف العامل قبل الاستثناء، كما لو لم يكن الاستثناء موجودا، نحو ما قام إلا زيد، نعربها فاعل، لا تقول مستثنى أساسا، تقول فاعل مرفوع ولم ترفع الضم الضار. وما ضربت إلا زيدا تعربها مفعولا به، وما مررت إلا بزيد. وأقول اعلم أن للإسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، الحالة الثانية جواز إتباعه لإتباع يعني البدلية لما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء، الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا. يعني حتى كأن إلا ليست موجودة في الكلام، تصور العبارة صارت واضحة تنطق لوحدها. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا أو موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. إذا كان ناقص لا يكون موجبا، لا تقول جاء إلا زيدا. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا أن لا يسبقه نفي أو شبهه، وشبه النفي يعني النهي والاستفهام، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء. كل هذا صار واضحا. فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم إلا زيدا وقولك خرج الناس إلا عمرا. فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام. ليش الكلام تام؟ قال لذكر المستثنى منه وهو القوم في الأول والناس في الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبه فوجب نصبهما. ليش وجب؟ قالوا لأن الجملة تمت أركانها، انتهينا، إذن لا يوجد عمد، لا يوجد أركان، تمام؟ فلم يبقى إلا الاستثناء، والاستثناء فضل لأنه مفعول به في المعنى فوجب نصبه. وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه الإتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء، نحو قولك ما قام القوم إلا زيد، تعربها مستثنى. ليش؟ يصح لأن الجملة قد تمت أركانها ولو بحسب الظاهر، يعني الفعل أخذ فاعلا ولو لم يكن هذا الفاعل هو الفاعل حقيقة في المعنى، وإذا تمت الأركان فلم يبقى إلا أن نعرب الاستثناء على أنه مستثنى فيكون فضلة لأنه مفعول به في المعنى. ولنا أن ننظر إلى المعنى فنجد أن المجيء وأن القيام حقيقة إنما صدر عن زيد، فالمقصود بالحكم هو الإخبار عن قيام زيد فنجعله بدلاً. فزيد مستثنى من كلام تام. ليش الكلام تام؟ لذكر المستثنى منه وهو القوم، والكلام مع ذلك منفي لتقدم من نافية، فيجوز فيه الإتباع فتقول إلا زيد بالرفع لأن المستثنى منه مرفوع وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء فتقول إلا زيدا، وهذه هي الحالة الثانية. وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا، لأنك لا تقول جاء إلا زيد، تمام؟ نعم تقول ما جاء إلا زيد، كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل. فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية، شوف يعني الجملة قبل الاستثناء غير تامة الأركان، الفعل لم يأخذ فاعله، تمام؟ فيوجب في الفضلة أن تنوب منابة العمدة، فيتسلط الفعل والعامل عليها، نحو ما حضر إلا علي. وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته عليها، نحو ما رأيت إلا عليا. وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به، نحو ما مررت إلا بزيد. وهذه هي الحالة الثالثة. هذا تمام الكلام في حكم المستثنى بعد إلا. أما المستثنى بعد غير وسوى وعدا وخلا وحاشا فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.